إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المؤمنون، للمرأة مكانة عظيمة في الإسلام، في الثمار اليانعة. لقد كرم الإسلام المرأة بنتا، فعن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له ثلاث بنات فصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته، يعني من ماله، كن له حجابا من النار يوم القيامة. رواه أحمد وابن ماجه، والحديث صحيح. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل تدرك له ابنتان، أي تبلغان، ما من رجل تدرك له ابنتان فيحسن إليهما ما صحبتاه أو صحبهما إلا أدخلتاه الجنة. رواه أحمد وابن ماجه، والحديث حسن. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من رجل تدرك له ابنتان، فإن كان أكثر فهو أفضل، ما من رجل تدرك له ابنتان فيحسن إليهما ما صحبتاه أو ما صحبهما إلا أدخلتاه الجنة. قال محمد بن سليمان رحمه الله: البنون نعم، أي الذكور، البنون نعم والبنات حسنات، والله تعالى يحاسب على النعم ويجازي على الحسنات، أي على البنات. البنون نعم والبنات حسنات، والله تعالى يحاسب على النعم ويجازي على الحسنات. وكرم الإسلام المرأة زوجه، روى الترمذي وحسنه وصححه الألباني عن ثوبان رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله، أي المال خير فنتخذه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أفضله أي المال لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه. وروى النسائي وصححه الحاكم والذهبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أي النساء خير؟ قال: التي تكسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها ولا مالها بما يكره. رواه النسائي وأحمد، والحديث حسن كما في السلسلة. وكرم الإسلام المرأة أمة، قال الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابته؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. رواه البخاري كما ذكرنا. ولقد كرم الإسلام المرأة أختا، ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال تعالى أي للرحم: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، أي قول الله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بلوا أرحامكم ولو بالسلام، ولو بمجرد السلام. وكثير من الناس يمنعهم من صلة الرحم أنهم لا يجدون ما يأخذونه معهم، وهذا لا يساوي شيئا عند الله تعالى. فإن قربك من رحمك وأنت تزورهم على فترات قريبة أفضل من كونك تزورهم ومعك شيء على فترات بعيدة. بلوا أرحامكم ولو بالسلام أيها الإخوة المؤمنون. ولقد كرم الإسلام المرأة بأنه لم يجعلها كالكلأ المباح يرتع فيه كل راتع، أي كالزرع المباح، كالكلأ أي الزرع يرتع فيه كل راتع. فكرم الإسلام المرأة بأن فرض عليها حجابا. وقبل أن نبدأ في هذه النقطة، كثير من الناس يظن أن المرأة المحجبة هي التي تكشف وجهها فقط ويديها، وهذا يخالف الشرع تماما. في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب قبل أن تنزل آية الحجاب، أي وهي قول الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تنزل آية الحجاب: هل حجبت نساءك؟ يعني هل غطيت وجوههن؟ فنزلت هذه الآية يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. كانوا يفرقون بين الحرة والأمة اللي هي مؤنث العبد، فكانت التي تكشف رقبتها وتمشي كذا يعرفون أنها أمة فيثبون عليها، وكانت التي تغطي نفسها هي الحرة. الآن المرأة كما في صحيح البخاري التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وعندها صرع، وهذه التي عندها صرع ليست مكلفة، عقلها غير موجود، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم أدعو الله لي. فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله لك. فقالت أصبر يا رسول الله. انظروا ماذا قالت المرأة المصروعة التي عندها صرع، انظروا ما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أدعو الله لي ألا أتكشف. مجنونة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم ألا تتكشف عندما تصرع، والمرأة الحرة في هذا الزمن تكشف عن شعرها وعن جسدها العاقلة باختيارها. المجنونة سألت النبي صلى الله عليه وسلم ألا تتكشف، والعاقلة البالغة الرشيدة المسلمة تكشف عن جسدها باختيارها. هنا خبط على الورقة لا كده تنام. نعست ولا منعستش؟ لا نعست. هو متوضى، توضى بسرعة ما دام نعست، لأنك جالس متربع يبقى وضوءك سليم، غير متربع يبقى وضوءك اتنقض. ما دام نعست روح توضى وتعال بسرعة. يلا أوام، جزاك الله خير. شوف الإنسان المسلم بيمتثل بسرعة، وهذا دليل على الإيمان. تعالوا بنا إلى الإسلام كيف كرم المرأة. الحجاب طاعة لله ورسوله. لقد أمر الله تعالى في القرآن الكريم بالحجاب، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم به فيما رواه الترمذي وحسنه، والحديث صحيح الألباني. يقول صلى الله عليه وسلم المرأة عورة، والعورة واجبة الستر، فيجب على المرأة أن تستر جسمها عن أعين الرجال الأجانب. فالمرأة التي تحجبت أطاعت الله ورسوله فهنيئا لها. ثانيا، الحجاب طهارة للقلب. قال الله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وكانت المرأة تمر بين يدي الرجال وهي تغطي وجهها وكل نفسها، كانت المرأة تمر بين يدي الرجال فعد ذلك تبرجا. بالأمس القريب في الريف كان عندنا ما يسمى بالسقيفة. السقيفة هي عبارة عن شارع فوقه بيوت، يعني تمشي من أسفل لكن فوقك بيت ممر فقط. فكانت والله المرأة، كان الرجال في شدة الحر يستظلون بظل هذا البيت، يعني حائط من هنا وحائط من هنا وحائط من أسفل، فكانوا يجلسون. فكانت والله المرأة إذا أرادت أن تمر ما تمر أمام الرجال، كانت تمر من شارع بعيد جانبي حتى لا تمر أمام الرجال. وكانت إذن ما لماذا؟ انظر، كانت المرأة إذا مرت بين يدي الرجل عد ذلك تبرجا. وكان أكثر ما يبلى أن يدوب بالعامية من ثياب المرأة عن يمينها وعن يسارها من كثرة احتكاكها بالحائط عند الطريق وليس في وسط الطريق. عليكن بحافات الطريق في الحديث، يعني إذا كانت لم تكن هناك كثرة دكاكين أو كذا أو كذا، فكان يذوب من ثوبها من جلبابها ماذا؟ الذي على اليمين إذا مرت على اليمين، وعلى اليسار إذا مرت على اليسار. ثالثا، الحجاب عفة، أي للتي بلغت كبيرة السن. قال الله تعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. أي المرأة التي صارت كبيرة السن أي العجوز، بالمناسبة لفظ العجوز يطلق على المرأة، لا نقول رجل عجوز وإنما نقول شيخ كبير، وكلمة العجوزة خطأ في اللغة، ما تقول امرأة عجوزة وإنما تقول امرأة عجوز لأنها لتؤنثنا لا يوضع لها تاء مربوطة. وأن يستعففن بإبقاء الحجاب على وجوههن، وأن يستعففن خير لهن، أي وأن يستعففن بإبقاء الحجاب على وجوههن، فالحجاب عفة وكرامة. رابعا الحجاب ستر. روى أحمد وأبو داود وصححه الألباني عن يعلى بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر. فالمرأة التي حجبت محاسنها وغطت جسمها وسترته عن الأجانب امرأة حية يحبها الله ورسوله. ومن أعظم ما جاء في تفسير قول الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. تفسير لا يخطر على البال: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فالمرأة المتبرجة التي تكشف عن جسدها وعن شعرها وعن وجهها وكذا هي تحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لأنها تغري غيرها. خامسا الحجاب غيرة. الرجل الغيور يحجب نساءه كما قلنا تغطية الوجه، ولا يتركهن يبرزن للأجانب ولا يختلطن بهم، والعكس بالعكس. وعند ابن سعد ومالك والبيهقي عن أم علقمة قالت: رأيت حفصة بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر دخلت على عائشة رضي الله عنها وعليها خمار رقيق يشف عن جبينها. الخمار يطلق على غطاء الوجه، يشف عن جبينها. فشقتها عائشة عليها وقالت: أما تعلمين ما أنزل الله في سورة النور؟ ثم دعت بخمار فكستها. حسن رواه مالك: ثم دعت بخمار فكستها. أما الحديث المشهور على ألسنة الناس: إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يجوز لها أن يظهر منها إلا الوجه والكفان، فهو ضعيف جدا. رواه أبو داود من طريق الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد بن دريك عن عائشة، وهذا سند ضعيف جدا. فيه ثلاث علل: الوليد بن مسلم مدلس وخد عنعنة، سعيد بن بشير ضعفه غير واحد، الانقطاع فإن خالد بن دريك لم يدرك عائشة رضي الله عنها. وغالب الناس يحتج بهذا الحديث: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يجوز أن يظهر منها إلا الوجه والكفان، والحديث هذا ضعيف، والحديث الضعيف لا يعمل به في العقائد ولا في الحلال والحرام. ولكن اسمع إلى الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي بسند صحيح كما ذكرنا الآن منذ قليل، يقول صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة. هذا الحديث يدل على أن المرأة كلها عورة، لأن الألف واللام هنا للاستغراق، لأن الألف واللام هنا للاستغراق. أيها الإخوة المؤمنون، هناك شروط للحجاب الشرعي، وسنرى في آخر الخطبة إن شاء الله بعض المحجبات المتبرجات. هي محجبة لكنها متبرجة. إن كثيرا من النساء يلبسن ألبسة تخالف الشرع وتظن أنها محجبة وهي ليست كذلك. ولذلك وضع العلماء شروطا للحجاب الشرعي الصحيح وهي 8 شروط. الشرط الأول أن يكون أي الحجاب ساترا لجميع الجسم. قال الله تعالى في الآية التي ذكرناها آنفا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. قال عبيدة السلماني رحمه الله: قال ابن سيرين: سألت عبيدة عن تفسير هذه الآية فقال بثوبه، قال هنا يعني فعل، فقال بثوبه فغطى رأسه ووجهه وأبرز ثوبه عن إحدى عينيه. بل قال ابن عثيمين: هذه للضرورة إبراز العين الواحدة. قال إمام المفسرين ابن جرير الطبري: كل هذا في تفسير يدنين عليهن من جلابيبهن. قال إمام المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله: يدنين عليهن من جلابيبهن أي يغطين وجوههن فلا يبدين إلا عينا واحدة. وقال أبو بكر الرازي رحمه الله: في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين وإظهار الستر والعفاف عند الخروج لئلا يطمع أهل الريب فيهن. قال القرطبي رحمه الله أي في تفسير هذه الآية: الصحيح أن الجلباب هو الثوب الذي يستر جميع البدن، جميع البدن، يدنين عليهن من جلابيبهن. قال البيضاوي رحمه الله في التفسير: يدنين عليهن من جلابيبهن أي يغطين وجوههن وأبدنهن إذا برزن لحاجة. قال السيوطي رحمه الله في التفسير: هذه آية الحجاب أي يدنين عليهن من جلابيبهن في حق سائر النساء، ففيها وجوب ستر الرأس والوجه عليهن. إذن أول شرط من شروط الحجاب أن يكون ساترا لجميع الجسم. الشرط الثاني أن لا يكون زينة في نفسه، يعني المرأة في بيتها مع زوجها تلبس ما شاءت من ألوان، لكن إذا خرجت لا تكون فيه زينة أي في الجلباب. ودليل ذلك قول الله تعالى: ولا يبدين زينتهن، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تسأل عنهن: رجل فارق الجماعة وعصى إمامة ومات عصية، وأمة أو عبد أبقى فمات يعني هارب من سيده، وامرأة غاب عنها زوجها قد كفاها مؤنة الدنيا فتبرجت بعده، فلا تسأل عنهم. صححه الحاكم والذهبي وهو في السلسلة الصحيحة للألباني. ثلاثة لا تسأل عنهن: رجل فارق الجماعة وعصى إمامة ومات عصيا، وأمة أو عبد أبق فمات، وامرأة غاب عنها زوجها قد كفاها مؤنة الدنيا فتبرجت بعده، فلا تسأل عنهم. قال الإمام الذهبي رحمه الله في كتاب الكبائر: ومن الأفعال التي تلعن عليها المرأة إظهار الزينة والذهب واللؤلؤ تحت النقاب أيضا، وتطيبها بالمسك والعنبر والطيب إذا خرجت أيضا، ولبسها الصباغات والأزر الحريرية والأقبية القصار مع تطويل الثوب. استمعوا للآن من 100 سنين: مع تطويل الثوب وتوسعة الأكمام. بعض النساء الآن تعمل كما كالجلابية البلدي للناس في الريف، وتوسعة الأكمام وتطويلها، وكل ذلك من التبرج الذي يمقت الله عليه ويمقت فاعله في الدنيا والآخرة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، الشرط الثالث من شروط الحجاب الشرعي للمرأة أن يكون صفيقا لا يشف. أما الصفيق فلأن الستر لا يتحقق إلا به، وأما الشفاف فإنه يزيد المرأة فتنة وزينة. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، يعني التي عند الجمل أعلى الجمل، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. كاسيات عاريات تستر بعض جسمها دون بعض، كاسيات عاريات تستر جسمها بشيء شفاف، كاسيات عاريات تستر جسمها بشيء ضيق، تستر جسمها بشيء ضيق. وقيل كاسيات عاريات أي من الزوج، يعني لم تتزوج ويتقدم لها الكف وهي لم تتزوج. الشرط الرابع أن يكون فضفاضا غير ضيق فيصف شيئا من جسمها، وذلك أن الغرض من الثوب إنما هو رفع الفتنة، ولا يحصل ذلك إلا بالفضفاض الواسع. أما الضيق فإنه إن ستر لون البشرة فإنه يصف حجم جسمها أو بعضه ويصوره في أعين الرجال. وقد قال أسامة بن زيد: كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية كثيفة مما أهداها له دحية الكلبي، نوع من الثياب، فكسوتها امرأتي، فقال صلى الله عليه وسلم: ما لك لم تلبس القبطية؟ قلت: أي يا رسول الله كسوتها امرأتي، فقال: مرها فلتجعل تحتها غلالة فإني أخاف أن تصف حجم عظامها. حسن، أخرجه أحمد وله الشواهد. مرها فلتجعل تحتها غلالة، يعني إذا كان الثوب خفيفا تلبس المرأة تحته ثوبا آخر حتى يكون ثخينا، بالعامية تخين. مرها فلتجعل تحتها غلالة فإني أخاف أن تصف حجم عظامها. الشرط الخامس ألا يكون مبخرا مطيبا، وذلك للأحاديث التي تنهى عن التطيب للنساء إذا خرجن من بيوتهن، ومنها ما أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة استعطرت ثم خرجت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية، وكل عين زانية. بل الحديث في صحيح مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عندما رأى امرأة قالت: إلى أين يا أمة الجبار؟ شم منها رائحة، شم منها رائحة الطيب. قالت: إلى المسجد. فقال: ارجعي إلى بيتك واغتسلي غسلك من الجنابة، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أي امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. رواه مسلم. وحديث أبي هريرة الآن يقول رضي الله عنه، وهو عن موسى بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن امرأة مرت به تعصف ريحها رائحة الطيب، فقال: يا أمة الجبار، المسجد تريدين؟ قالت: نعم. قال: وله تطيبت؟ قالت: نعم. قال: فارجعي فاغتسلي، يعني غسلك من الجنابة، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرأة تخرج إلى المسجد، ما من امرأة تخرج إلى المسجد تعصف ريحها فلا يقبل الله منها صلاة حتى ترجع إلى بيتها فتغتسل. رواه أحمد والحديث حسن. الشرط السادس ألا يشبه لباس الرجل، وذلك لما ثبت من الأحاديث التي تتوعد المرأة إذا تشبهت بالرجل في لباس أو غيره باللعن والطرد من رحمة الله، ومنها ما في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. رواه البخاري. يعني الآن الذين تربوا في القاهرة ما يعرفون هذه الأشياء. ما كنت تجد أي إنسان في الريف يلبس أي ثياب فيها ألوان ودوائر وهكذا، هذا خاص بالنساء، يلبس السادة أو خطوط، لكن يلبس فيها ألوان مثل لبس النساء هذا ما كنت تراه أبدا. الآن ما تستطيع أن تفرق في الألوان بين لبس الرجال ولبس النساء. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة ولا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المسترجلة المتشبهة بالرجال، والديوث. رواه أحمد والحديث حسن. والديوث هو الذي لا يغار على أهله. الشرط السابع: ألا يشبه لبس الكافرات، وذلك لما ثبت من أن مخالفة الكفار وترك التشبه بهم من المقاصد العليا للشريعة الإسلامية، ولما يترتب على التشبه بالكفار من آثار سيئة على عقيدة المسلمين وسلوكياتهم. ودليل ذلك قول الله تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وأيضا قول الله تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وروى أبو داود وصححه الألباني يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن تشبه بقوم فهو منهم. وأيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال: إن هذه ثياب الكفار فلا تلبسها، إن هذه ثياب الكفار فلا تلبسها. وهذا الشرط يشترك فيه الرجال أيضا، ألا يتشبه الرجال بلبس الكفار. الشرط الثامن: ألا يكون لباس شهرة، وهذا أيضا يشترك فيه الرجال أنهم لا يلبسون لبس الشهرة، وذلك لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبث ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ثم ألهب فيه نارا. رواه أحمد والحديث صحيح. من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ثم ألهب فيه نارا. ولباس الشهرة سواء للرجل أو المرأة هو كل ثوب يقصد به الاشتهار بين الناس. لو أن رجلا لبس ثوبا من أغلى الثياب في الدنيا ليرى الناس ما عليه، هذا لبس شهرة. هذا أيضا بالنسبة للمرأة. ولو أن رجلا لبس ثوبا من خيش ومشي به أيضا لبس شهرة. إذن ولباس الشهرة هو كل ثوب يقصد به الاشتهار بين الناس، سواء كان الثوب نفيسا أي غاليا يلبسه تفاخرا بالدنيا وزينتها، أو خسيسا يعني كالخيش مثلا يلبسه إظهارا للزهد والرياء. قال ابن الأثير: الشهرة ظهور الشيء، والمراد أن ثوبه يشتهر بين الناس لمخالفة لونه لألوانهم، فيرفع الناس إليه أبصارهم ويختال عليهم بالعجب والتكبر. أيها الإخوة المؤمنون، هناك محجبات متبرجات، محجبات متبرجات. وقد ذكرنا في أول الخطبة أن كلمة الحجاب يقصد بها كما في تفسير الآية التي ذكرناها: يدنين عليهن من جلابيبهن، يقصد بها تغطية الوجه. محجبات متبرجات. وهناك ألبسة يجب على المرأة المؤمنة أن تتجنبها لأنها من التبرج. منها أولاً البرقع السعودي الذي يظهر العينين، قلنا حكاية العين الواحدة هذه للضرورة مجرد النظر فقط. المرأة التي تلبس البرقع السعودي الذي يظهر العينين متبرجة وإن كانت منتقبة. ثانياً العباءة المزخرفة أيضاً تكون متبرجة وإن كانت منتقبة. ثالثاً الكاب اللبناني الذي يحجم جسم المرأة، المرأة التي تلبسه هي متبرجة وإن كانت منتقبة. رابعاً البرقع الخليجي الذي يظهر نصف الوجه، المرأة التي تلبسه متبرجة وإن كانت منتقبة. خامساً الكعب العالي متبرجة وإن كانت منتقبة. سادساً إظهار الذهب والقرط الحلق وكذا، المرأة التي تظهر ذلك هي متبرجة وإن كانت منتقبة. لدرجة أن في كتاب حكم النظر في الإسلام لمحمد كلكل قال إن الرجل عندما يذهب عند إنسان ويجب ساعة المرأة أو حلق المرأة أو شيء في الغرفة التي يجلس فيها فهذا تبرج، يعني ولو ساعة المرأة يراها الرجال أيضا هذا تبرج حتى وهي لم تلبسها، وإنما في غرفة الجلوس فهذا في حد ذاته تبرج. سابعا العباءة المفتوحة، فالمرأة التي تلبس العباءة المفتوحة متبرجة وإن كانت منتقبة. ثامناً الخمار المزخرف أي المطرز، فالمرأة التي تلبس متبرجة وإن كانت منتقبة. تاسعاً الجيبة، الجيبة والبلوزة، فالمرأة التي تلبسها دون جلباب من أعلى فهي متبرجة وإن كانت منتقبة. عاشراً الألوان الملفتة، فالمرأة التي تأتي بالألوان اللافتة فهي متبرجة وإن كانت منتقبة. أيها الإخوة المؤمنون، ختاماً لا نقول عن امرأة حية وإنما نقول عن امرأة ميتة. نذكر امرأتين، فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم. نعش الرجال مرة واحدة مستقيم. طلبت رضي الله عنها من امرأة النجار أن تجعل النعش عند المرأة مرتفع مقوس حتى لا يحدد المرأة. وأعظم من ذلك أن عائشة رضي الله عنها كما نعلم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الجامع: لا يقبر نبي إلا حيث يموت. فالنبي صلى الله عليه وسلم توفي في حجرة عائشة ودفن في حجرة عائشة. ثم بعد ذلك لما توفي أبو بكر دفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا، النبي مدفون تحت الأرض وأبو بكر مدفون تحت الأرض. فكانت عائشة رضي الله عنها تدخل الغرفة بلبسها في البيت، فلما دفن عمر رضي الله عنه بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وبجوار أبي بكر، قالت عائشة احتجبت وقالت: كان أبي وزوجي والآن عمر أجنبي. كانت تدخل محتجبة وعمر تحت الأرض مدفون، تقول: كان أبي وزوجي، هكذا كان أبي أي أبو بكر وزوجي أي النبي صلى الله عليه وسلم، كان أبي وزوجي وعمر أجنبي. كانت تستتر عندما تدخل الغرفة التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم وعمر، لما دفن عمر كانت تدخل الغرفة وهي مستترة. إنا لله وإنا إليه راجعون. يا أمة لعبت بدين نبيها كتلاعب الصبيان في الأوحال. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم.